بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في تطبيق قاعدة حجية القطع ذكرنا مثالين لحجية القطع، ذكرهما الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي. التطبيق الثالث ما ذكره السيد الخوئي لحرمة التجري، ولكن ذكر تطبيقا لحرمة التجري شرعا لغيره، لا أنه هو يرى أن التجري حرام شرعا. السيد الخوئي يرى أن التجري حرام عقلا فيعاقب عليه عقلا، أما شرعا هو لا يرى ذلك، ولكن ذكر تطبيقا لغيره ممن يرى الحرمة الشرعية للتجري، فقال: نسب إلى بعضهم الحكم بفسق من ترك تعلم مسائل الشك والسهو. الذي لا يتعلم مسائل الشك والسهو، بعض العلماء قال هؤلاء فساق. وهذه الفتية السيد الخوئي يقول يحتمل استنادها إلى أحد أمور، منها أن ترك تعلم مسائل الشك والسهو مع العلم بالابتلاء بها، يعلم أنه يبتلي بها ولا يتعلمها أو يحتمل ابتلاء بها ولا يتعلمها، من أظهر مصادق التجري على المولى. يعلم أنه راح يبتلي بمسائل الشك والسهو ولا يتعلمها، يعلم أنه راح يبتلي أو يحتمل أنه يبتلي ولا يتعلمها، يقول هذا من أظهر مصادق التجري على المولى سبحانه لكشفه عن أنه هذا الإنسان الذي يعلم بأنه راح يبتلي وما يتعلمه أنه غير معتني بأحكام الله وتكاليفه ولا مبال بأوامره ونواهيه. والتجري مضافا، هذا طبعا قاعد يتكلم سيد الخوي عن بعضهم مو رأيه، وإلا إذا رأيه نقول رأيك أن التجري حرام عقلا. قال: والتجري مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقوبة عليه من المحرمات في الشريعة، يقول من المحرمات. هنا إذا كان مراد الحرمة الشرعية اللي هو ما ارتضاها، وهنا يقول هذا حرام شرعا، هذا يصير نقض عليه، أنك لم في بحثك الأصولي لم تنتهي إلى حرمة التجري شرعا، قلت حرام عقلا. فإذا كان مراد الحرمة الشرعية التي هو قاعد يقولها، هو قد انتهى في بحثه الأصولي إلى عدم الحرمة الشرعية، بل قال لا يمكن النهي الشرعي، لا يمكن مع وجود النهي العقلي، ولكن السيد الخوي هذا مو رأيه، قال نسب إلى بعضهم هذا، نسب إلى بعضهم هذا. طيب، التطبيق الرابع ما ذكره الشيخ الأنصاري في مسألة الاكتساب بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. قال: ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، إلا من حيث صدق التجري. يعني إذا اشتريت العنب بشرط تخميره، إذا اشترى العنب بشرط تخميره، هذا الشراء محرم أو لا؟ ذاك البائع يقول أنا ما بيعك هذا العنب إلا بشرط التخمير، وأنا اشتريته بشرط التخمير، هذا الشراء محرم أو لا أو ليس محرم؟ هنا الحكم بالحرمة مبني على صدق التجري المحرم. إذا قلنا التجري محرم إحنا هم ما صار حرام.
شرط خلقكم
لا، هذا يقول الشيخ الأنصاري، يقول في مسألة الاكتساب، هذا كلام الشيخ الأنصاري، بما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، يعني اثنيناتهم يقصدون التخمير، هم البائع يشترط ماذا يأخذون لأجل التخمير توصلا إلى الحرام. الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع منه، يقول ماكو شيء، ماكو هذا إلا من ناحية صدق التجري. فإذا اشترى العنب بشرط تخميره فهل شراءه حرام؟ ما عندنا دليل على الحرمة إلا التجري. إذا قلنا التجري حرام شرعا يصير هنا حرام شرعي. قال الحكم بالحرمة مبني، فمن يرى أن التجري حرام شرعا هنا يقول هذا البيع حرام، والذي لا يرى الحرمة الشرعية فقط الحرمة العقلية لا يقول أن البيع حرام شرعا بس عقلا. الآن أكو تطبيقات للتجري مختلف فيها. السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول وقع الكلام في من حصل على مؤمن على الارتكاب، فرد فعل هذا حرام أو مو حرام؟ أنا حصلت على مؤمن براءة، لكن هذا حرام أو مو حرام؟ حصلت على مؤمن وهو البراء، ولكن أقدمت عليه برجاء أن يكون هو الحرام. حصلت مؤمن بهذا الفعل، لكن أقدمت عليه برجاء أن يكون حراما. فالسائل استصحبنا حليته، أن هذا حرام أو مو حرام؟ سائل سابقا كان حلال، الآن هذا حرام التصرف به أو مو حرام؟ سائل يعني أفرض ما أفرض شربت، هذا كان ملكي حلال شربه، بعدين شكيت أنه هذا ابني باع إلى فلان صار ملك فلان فيصير التصرف فيه حرام أو لا، فاستصحبت الحلية، ما أدري ابني باع، ابني وكيلي في المحل، هذا شربت مالتي كان حلال شربه إلي، شككت أن ابني باع على الغير فصار ملكا للغير بعد التصرف فيه حرام، استلم فلوس فاستصحبت الحلية، لكن شربته برجاء أن يكون مال فلان حتى أحرق قلبه مثلا، آذي هم مطي فلوسه هم أنا أشربه من عنده، شربته بقصد أن يكون برجاء أن يكون مصادفا للحرام. هنا المحقق النائمي قال هذا تجري، قال هذا تجري، ويترتب عليه أحكام التجري. شو نقول بالتجري؟ قبيح وحرام عقلا فقط أو قبيح وحرام عقلا وشرعا؟ هذا المثال المرزا النائمي قال هذا تجري، فأنا عندي مؤمن استصحاب حلية هذا السائل، ولكن أقدمت على شربه برجاء أن يكون مال فلان وحرام شربه، حرام شربه، يقول هذا تجري. السيد الشهيد يناقشه يقول لا هذا وين تجري، هذا وين تجري؟ إذا تريد أن الفعل حرام عقلا أكو عندنا مؤمن، هذا استصحاب الحلية، شلون تجري؟ إذا تريد الفعل حرام يعني هو شرب السائل الذي عندي مؤمن وأحتمل أن ابني باع، إذا تريد هذا الشرب حرام، هذا مو عندي مؤمن، أنا مؤمن صارت الإباحة. إذا تريد اعتبار نفس الفعل الذي أقدمت عليه تجريا قبيحا هذا باطل، لأننا نفترض أنه عندي مؤمن شرعي أستند إليه وهو إصالة الإباحة. إذا تريد حالتي النفسية وهو أنا فد إنسان أشتاق إلى أن أشرب مال الغير، أنا في حالة نفسية، عندي حالة نفسية أنا أشتاق إلى الحرام، شوقي نحو الحرام الواقعي، أو تريد حالتي النفسية أنا ما دير بالي لأحكام الشارع، إيه نعم هذا إذا تريد هاي حالة اعتبار حالتي النفسية وشوقي نحو الحرام أو عدم مبالاتي بحفظ أحكام الشارع وملاكاته، هذا تريد تسوي تجري، هذا صحيح، لكن حق الطاعة التي ندركها للمولى وخالقنا يشمل مثل ذلك أيضا. إيه؟ الله عنده حق علينا أنه ما نشتاق إلى المعاصي مالته، لا يكون من احترمه، إيه حق علينا، هو إلى حق علينا أنه لا يكون من احترمه، إلى حق علينا الطاعة، إيه نعم هذا صحيح، لكن هذا لا ربط له بشرب الماء المائع برجاء مصادفته للواقع. إيه الله عد حق علينا أن نحترم أحكامه وكذا، لكن هذا لا ربط له بشرط المائع بشرب المائع برجاء مصادفته للخمر الواقع، بل هذا يرتبط بالفعل النفساني والاستعداد والاهتمام، الفعل النفساني هذا ما ربط بالتجري. إذن هذا المثال ذكره النائين على أنه مصداق للتجري ناقشه السيد الشهيد الصدر. السيد الخوي عنده مثال للتجري، يقول من موارد التجري، واحنا نريد تطبيق واحد، مخالفة الحكم العقلي كاقتحام احد اطراف الشبهة المحصورة. عندي شبهة محصورة انه هذا هاي الاواني الاربعة واحد منها نجس، واحد منها نجس، شبهة محصورة، فانا اشرب بها ماء، بعدين يتبين ان ماكو نجاسة في هذه الاربعة ابدا، نجاسة في مكان اخر، او اشك ان هذه الاواني واحد منها مغصوب فاشرب بيها واكل بيها واعزم الناس عليها ياكلون، بعدين يتبين ان المغصوب وين؟ بيت اخويا. هنا السيد الخوي يقول من موارد التجري مورد مخالفة الحكم العقلي كاقتحام احد اطراف الشبهة المحصورة او قبل الفحص، شبهة قبل الفحص، ثم ينكشف الإباحة أنه ماكو هنا غصب، ماكو هنا نجاسة، ماكو هنا حرمة. يقول وبالجملة التجري في كل مورد يتنجز الحكم الشرعي فيخالفه، تنجز فيخالفه، وتظهر مخالفة الحكم المنجز للحكم الواقعي، مخالفة الحكم للحكم الواقعي، أن هذا الذي تنجز مخالف للحكم الواقعي، هذا كله تجري. السيد الخوي يقول لو قطع الإنسان بكون زيد في الدار، قطعك بأن هذا الطلب موجود بالمدرسة، فكذبت حينما سألني إنسان قال فلان بالمدرسة، قلت له لا ليس في المدرسة، ثم انكشف أنه ليس في المدرسة طالع، وهذا كلامي مو كذب، مو مخالف الواقع، مطابق الواقع. يقول هذا من التجري الذي إما حرام عقلا فقط وإما حرام عقلا وشرعا. انتهى الكلام في تطبيقات التجري وفي تطبيقات حجية القطع. الآن بعد أن تبين حجية القطع يجون يتكلمون في منجزية العلم الإجمالي، كأنه والله العالم كما نحن نرتئي أن المراد من القطع والعلم، العلم الواضح الجزم اليقين، اجوا هنا هذا العلم وهذا الجزم وهذا اليقين اجمالي مردد كأنه وجهي، هذاك البحث يشمل العلم مو فقط قطع، وفرقون بين القطع والعلم، القطع واليقين، لا هو قطع ويقين وعلم وجزم كل شيء واحد، يعني عدم اختلاف، عدم احتمال خلاف، غايته هناك عدم احتمال الخلاف، واضح علم تفصيلي، قطع تفصيلي. هنا يجيون إلى العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، العلم التفصيلي القطع الذي تقدم وقلنا حجة، ولا يمكن المنع عن حجية العلم والقطع، ما يمكن علم ويجوز أن لا تعمل على وفقه، ما يصير، كما قلنا حجية القطع ذاتية، حجية العلم ذاتية. هنا هذا العلم مشوش مجمل، علم أكو بنجاسة أحد الإناءين، أكو علم، لكن هل النجس هذا؟ ما أدري. هل النجس هذا؟ ما أدري. مع العلم موجود لكن مشوش،
متعلق العلم لا بد أن يكون غير متعلق الشيء،
ها؟
متعلق العلم لا بد أن يكون غير متعلق الشيء، فلا يصح أن نقول العلم مشوش، العلم وضوح.
أي هنا
مشوش الأطراف،
هنا أحسن، هنا غير صافي هذا العلم، مو صافي، مو صافي هذا العلم، مو صافي، يسموه علم إجمالي. انتبهوا في العلم الإجمالي يقع البحث في نحوين، النحو الأول أن هذا العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي الذي تخلصنا من العدة وهو القطع، مو علم تفصيلي القطع، ذاك منجز، هذا مثل ذاك، يعني العلم الإجمالي، العلم التفصيلي لما تعلم هاي الزاوية نكسة تقدر تجري الأصل فيها، قول أصل الطهارة، ما يصير عندك علم تفصيلي جريان الأصل في هذا العلم، ما يصير، خلاص عندك علم إجمالي، إحدى الزوالي نكسة تقدر تجري الأصل بها، تقول هذه نكسة أو مو نكسة، الأصل الطهارة، ذيك الأصل الطهارة، ذيك الأصل الطهارة، وهكذا تقدر. فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، أن العلم التفصيلي منجز حجة لا يمكن جريان الأصل فيه، هذا علم إجمالي. هذا مثل ذاك، هم حجة هم منجز هم لا يمكن جريان الأصل فيه أو لا، هذا بحثنا. أكو كلام في مقام ثاني. الآن أنا في بلدة أريد أصلي صلاة الفجر، خو أقدر الآن هذول اللي يمرون بالشارع أسأل أقول القبلة منين، بس أنا ما أسأل، لما يقول القبلة يقول لي منه صار علم تفصيلي. أنا أصلي إلى أربع جهات، هل يجوز أن أمتثل التكليف بالعلم الإجمالي مع إمكاني أن أحصل على العلم التفصيلي أو لا يجوز؟ هذا بحث ثاني، هذا بحث ثاني. إحنا الآن كلامنا وين؟ في البحث الأول، أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، لا يمكن جريان الأصول في أطرافه أو لا. هذا البحث الأول الذي نتكلم فيه يبحث في مقامه، مقام هنا، مقام هنا، ومقام في الأصول العملية، باب البراءة والاشتغال. إحنا تنجيز العلم الإجمالي هنا، هل العلم الإجمالي منجز علة على نحو العلية بوجوب الموافقة القطعية وعرمة المخالفة القطعية أو على نحو الاقتضاء؟ ثم بالبراءة والاشتغال نحن نبحث أنه هل يجوز جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هنا لكن تسهيلا الثنائي اللي يبحثون هنا هم أن العلم الإجمالي هل هو ينجز التكليف على نحو العلية، علة يصير وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، أو على نحو الاقتضاء؟ ثم يقولون هل تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ وهو البحث الذي يبحث هناك، إحنا هم يبحثوا للتسهيل. إذن كلامنا في هاي القاعدة، أن هذا العلم الإجمالي اللي أنا عبرت عنه مشوش أو غير، يقول هذا علم غير صافي، غير صافي، بينما العلم التفصيلي علم صافي واضح، هذا غير واضح. هذا العلم الإجمالي منجز حجة، لا يجوز جريان الأصول في أطرافه أو لا؟ هنا توضيح هذه القاعدة، أن القطع والعلم مرة يتحلق بشيء واضح سموه علم تفصيلي، مثل علم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة البول مثلا، وأخرى يتعلق بأحد شيئين. علم إجمالي يتعلق بأحد شيء لا على وجه التعيين، العلم يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، يسموه علم إجمالي، مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون أن أقدر أنا على تعيين أي إناء هو النجيس. واحد من النجيس أنا ما أقدر أعينه، ما أقدر أعينه بالضبط، ما أقدر أعينه. خب الآن أكو مباني لتفسير العلم الإجمالي، مباني حقيقة العلم الإجمالي. شنو هذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي ما هو حقيقته، تفسيره؟ أول تفسير للعلم الإجمالي ما ذكره صاحب الكفاية، يقول العلم متعلق بالفرد المردد، أكو فرد مردد، هذا الفرد معين، هذا الفرد معين، أحدهما هذا مردد، يقول العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد. هذا الكلام في تفسير العلم الإجمالي من قبل صاحب الكفاية بالفرد المردد مستفاد من كلام صاحب الكفاية في بحث الواجب التخييري، حاول أن يصور العلم الإجمالي بأنه متعلق بالفرد المردد. أكو إشكالي ذكروا على تعلق الواجب بالفرد المردد، تعلق العلم بالفرد المردد، أنه الفرد المردد وينه؟ هذا هذا معين، هذا هذا معين، وين هذا الفرد المردد؟ ما هو؟ كيف يتعلق به العلم؟ هو ما هو؟ صاحب الكفاية دفع هذا الإشكال، قال الوجوب أمر اعتباري، خلي يتعلق بالفرد المردد، الوجوب أمر اعتباري هو مو أمر حقيقي. نعتبر وجوبا، نعتبر نجاسة، نعتبر طهارة، فليتعلق بالفرد المردد. الوجوب أمر اعتباري، الوجوب صفة، صفة العلم، صفة العلم. الوجوب صفة العلم، النجاسة صفة الشيء، الطهارة صفة الشيء.
صفة المعلوم مو صفة العلم.
العلم، شوفوا العلم هنا، الوجوب هذا واجب، هاي الوجوب شنو؟ احنا قلنا هو في الواجب التخييري هناك قال الواجب التخييري واجب متعلق بفرد المردد. الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد، يعني لما أنت يجب عليك إما عتق رقبة وإما صوم شهرين متتابعين وإما أطعام 60 مسكين، هناك قال الوجوب التخييري، الواجب التخييري ماذا؟ متعلق بالفرد المردد. وين الفرد المردد؟ أكو إشكال، وين الفرد المردد؟ وهذا عتق رقبة وهذا صوم شهرين متتابعين، شو هذا أطعام 60 مسكين، وين الفرد المردد؟ فأجاب أن الوجوب، هذا في الواجب التخييري، أن الوجوب أمر اعتباري لا بأس أن يتعلق بالفرد المردد. خب استهنا العلم إجمالي، ها الإجمال صفة للعلم، يقول قد تتعلق بالفرد المردد. العلم إجمالي، هاي إجمالي صار صفة للعلم، صفة العلم قد تتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي. لما نقول صاحب الكفاية هكذا يقول بأن العلم الإجمالي هو علم تعلق بالفرد المردد، مأخوذ من تفسيره للواجب التخييري هناك أن الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد. قل وين الفرد المردد؟ يقول أخر الوجوب اعتباري فليتعلق بالفرد المردد. هذنا العلم إجمالي صفة العلم، الإجمال صار صفة للعلم قد تتعلق بالفرد المردد. هو أشكل عليه بذلك الإشكال أنه يستحيل أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن الفرد المردد مستحيل خارجا ومستحيل ذهنا. فرد مردد بالذهن ما أكو
أحدهما، ليش يعني
مردد أحدهما غير مردد، هذا جامع
اختلطا ما يكون نجس،
أحدهما جامع صار لهما، هذا ما يقول أن الوجوب يتعلق بالجامع، أحدهما جامع صار يقول الوجوب يتعلق بالفرد المردد.
هو أحدهما
لا ما يقول أحدهما، ذيك النظرية الثانية، ذيك نظرية ثانية أن الوجوب التخييري أو العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، هذا يقول يتعلق بالفرد المردد. أكو فرد، وين هذا الفرد المردد؟ فأشكل عليه أنه يستحيل أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن الفرد المردد مستحيل وجوده، لا خارجا ما موجود، في ذهني ما موجود فرد مردد. فالوجود الذهني أو الوجود الخارجي للعلم، وجود ذهني لو وجود خارجي مقوم للعلم، وجود الذهني أو الوجود الخارجي، إذا أكو وجود خارجي قوم العلم صار علم، إذا أكو وجود ذهني صار علم ذهني. فالوجود الذهني أو الخارجي المقوم للعلم يساوق التشخص في الخارج مشار إليه. الوجود الذهني يعني مشخص في الذهن، الوجود الخارجي يعني مشخص في الخارج. هذا الوجود مقوم للعلم، لو وجود ذهني لو وجود شخصي لو وجود خارجي، يساوق التشخص يساوق التعيين. إذن لابد من تعين المعلوم، ما عندنا علم إجمالي متعلق بالفرد المردد، ما عندنا، لأن هذا المعلوم لو ذهني لو خارجي، إذا ذهني صار العلم ذهنيا، إذا خارجي صار العلم بما موجود في الخارج. إذن الوجود لو ذهني لو خارجي يساوق التشخص والتعين في الخارج. إذا تعين الوجود كانت الماهية متعينة، لأن الماهية هي حد للوجود. فتردد الماهية، إذا الماهية مترددة يعني يتردد الوجود أيضا، يعني مو مشخص، هذا خلف، خلف أن يكون الوجود إما ذهنيا وإما خارجيا. والوجود الذهني يعني تشخيص للوجود ذهنا، وجود خارجي يعني تشخيص تعيين. شنو بعد يقول فرد مردد؟ إذن لابد أن يتعين المعلوم بالذات وجودا وماهية.
هو الاستحالة أن نسميه فرد لأن الفردية يعني تشخص.
ولكن مردد
فخطأ أن نسميها هم فرد
هم مردد هم مردد هذا مستحيل. إذن هاي أن العلم الإجمالي هو علم متعلق بالفرد المرد هاي باطلة. ماكو عندنا علم متعلق بفرد المرد، ماكو فرد مرد. العلم إما ذهني إما خارجي، يعني متشخص يعني معلوم بالذات. أما علم بفرد مردد ما عندنا.
تعبير يعني صائب لو شن
إيه؟ الآن النظرية الثانية هذه أن يكون تفسير العلم الإجمالي، يعني فسر العلم حقيقة العلم الإجمالي، أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع، يعني العلم الإجمالي صار علم تفصيلي لكن بالجامع، صار العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي. غاية الأمر العلم التفصيلي علم تفصيلي بالفرد، هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، صار علم تفصيلي. لما يتعلق العلم الإجمالي بالجامع صار علم تفصيلي.
مش حديثه وين هو
بالجامع
تفصيلي؟
ولكن فالعلم الإجمالي علم بالجامع صار علم تفصيلي، لكن أكو شك في الخصوصيات، شك في الخصوصية، وإلا هو علم تفصيلي متعلق، ذاك علم تفصيلي متعلق بالفرد. هاي الزولية نكسة، هذا علم إجمالي متعلق أحدهما نكسة. علم الإجمالي صار علم تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصية، هذه التي هي فرد للجامع نكسة، أو ذيش اللي هي فرد للجامع ومصدر نكسة، صار شك في الخصوصيات. هذا ما ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، قالوا العلم
في التفصيل هذا مو الإجمالي صار،
قالوا العلم الإجمالي علم متعلق بالجامع فهو علم تفصيلي بالجامع، ولكن شك في الخصوصيات، صار العلم الإجمالي علم تفصيلي ولكن مو بالفرد، علم تفصيلي بالجامع. هذا ذهب برهنوا عليه، برهنوا عليه ذولا المحقق النعيني والمحقق، برهنوا على أن متعلق العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع. متعلق العلم لا، لماذا؟ لأن متعلق العلم الإجمالي لا يخلو من أحد شقوق أربعة، إما أن لا يكون متعلق بشيء، علم إجمالي يعني ما متعلق بشيء، ما متعلق بشيء أصلا، أو يكون متعلق بالفرد بعنوانه التفصيلي، الإجمالي يعني متعلق بالفرد بعنوانه التفصيلي، أو يكون متعلق بالفرد المردد، أو أن يكون متعلق بالجامع. أما الشق الأول باطل، أن علم إجمالي لم يتعلق بشيء، علم لم يتعلق بشيء، وهذا باطل، لأن العلم من الصفات يريد موصوف، علم لم يتعلق بشيء ما يصير، علم صفة يريد موصوف، علم لم يتعلق بشيء ما يمكن. إذن هذا الشق الأول باطل. الشق الثاني باطل، وهو أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي يعني متعلق بالفرد. قاعد يقول هذا غير ذاك، هذا علم إجمالي لكن علم واضح، هذا علم مشوش أو قل غير واضح أو قل مبهم، فما يصير أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي، هذا باطل. أن يكون العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، نظرية صاحب الكفاية الآن أبطلناها، قلنا الفرد المردد ما له وجود في الخلق. إذن يتعين الشق الرابع، وهو أن يكون العلم الإجمالي علم متعلق بالجامع فهو علم تفصيلي من هذه الناحية. غايته هنا علم الإجمالي متعلق بالجامع، شك في الخصوصيات، هذا الذي ذهب إليه المحقق النائيني والإصفهاني. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.